بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نواصل دروسنا في الفقه من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ونحن كنا نتكلم في كتاب الصلاة، وكنا نتكلم بالأمس حول تغيير النية أو الانتقال من النية إلى نية، وسيأتينا درس اليوم الانتقال من عمل إلى عمل. ولذا عرفنا أيها الإخوة أن هناك فرق بين النية وبين الجوارح، فرق بين النية وبين العمل بالجوارح، يعني النطق باللسان وما إلى ذلك. ولذا قال علماؤنا رحمهم الله: إن النطق بالنية بدعة، لأن النية محلها القلب، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه أنه قال بالنية سواء جهرا أو سرا، لا بقوله ولا بفعله ولا بتقريره، لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام. لكن قال بعض العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز الاشتراط، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحج: يجوز للإنسان أن يقول لبيك عمره، ويقول لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج، ويقول لبيك حجا. فهذا أيضا نطق بنيته. لكن العلماء رحمهم الله يقولون إن هذا فرق بين قول إني نويت وبين لبيك. إني نويت الإحرام أو نويت العمرة هذا خبر، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، لا يحتاج أن تخبره بذلك. لكن لبيك عمرة، لبيك حجا، هذا دعاء، ولذلك فرق بين الخبر والدعاء. فالدعاء جائز ومطلوب من الإنسان أن يلبي كذلك، وأما الجهر بالنية فليس له لزوم. ولذا يروون في هذا الحرم المبارك أن رجلا عاميا لا يقرأ ولا يكتب كان موجودا في الحرم، فجاء أحد الإخوان من المسلمين وجلس بجانبه يصلي، وقال: اللهم إني نويت أن أصلي في هذا الحرم 4 ركعات خلف الإمام الراتب. فأراد أن يكبر، فمسكه هذا العامي وقال: يا أخي، لابد أن تحدد في أي يوم، في أي شهر، في أي ساعة، لابد أن يكون التحديد كامل. فضحك هذا وبدأ يفكر في عمله. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان ألا يتكلم بالنية، لأن الله يعلم نيتك، الله يعلم نيتك. ولذا قلنا يا إخوان إن تغيير النية أو محل النية هو عند إرادة تكبيرة الإحرام في الوقت، ويجوز أيضا تقديمها بزمن يسير، ويستصحبها طول الصلاة. لكن لو أن الإنسان غير النية من فرض إلى فرض، يعني مثلا الإنسان أراد أن يصلي العصر فقال: الله أكبر، ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر فغير نيته، غير نيته إلى صلاة الظهر، هذا انتقل بنية من فرض إلى فرض، هل صلاته صحيحة؟ لا، ليست صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ما نوى الظهر بتكبيرة الإحرام، لكن نوى العصر بتكبيرة الإحرام. فما دام أنه انتقل من نية إلى نية فإن الظهر تبطل والعصر لم تنعقد أيضا، كل الاثنين بطلت، لا ظهر ولا عصر. إذن ما هو الحل؟ أنا صليت الظهر قلت الله أكبر أنوي العصر، وتذكرت أني صليت الظهر بدون وضوء، ما هو الحل؟ الحل كبر تكبيرة الإحرام، وكبر تكبيرتين مرتين. نعم كبر تكبيرة الإحرام، الأولى كانت للعصر ولكن تبين لك أنك تريد الظهر فكبر تكبيرة الإحرام. الانتقال يقول العلماء رحمهم الله، الانتقال بنية إلى نية في الفرض من فرض إلى فرض لا تصح، ومن معين إلى معين لا تصح. ولذا عرفنا بالأمس كلام العلماء رحمهم الله، ولذا لو أن رجلا صائما وعزم على الأكل، قال أنا جائع وإذا دخلت البيت لا بد أن آكل، يعني عنده عزم أكيد، لكن لما دخل البيت ما وجد أكل فقال إذن أنا أستمر على صيامي، هل صيامه صحيح أو أن صيامه باطل؟ صيامه صحيح لأنه لم يأكل ولم يقطع الصوم، فصومه صحيح. ولذا عندنا قاعدة، نأخذ قاعدة من كلامنا بالأمس، هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ يعني صلاة، زكاة، صيام، يعني الإنسان عزم على أن يقطعها. القول الراجح من أقوال العلماء أن جميع العبادات لا تبطل بالعزم على القطع إلا الحج والعمرة. الحج والعمرة لا يبطل أبدا، يعني جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع. هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ نعم يجوز، إذا عزمت على القطع يجوز، لكن الحج والعمرة لا بد أن تتمها، لا بد أن إذا دخلت وقلت لبيك اللهم عمرة لا بد أن تتم العمرة، لبيك اللهم حج لا بد أن تتم الحج، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله. فجميع العبادات تبطل إذا عزم الإنسان على قطعها إلا الحج والعمرة. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا إن هناك قطع مجزوم به، يعني عندك جزم على أنك تقطع الصلاة، وقطع معلق على شرط، وقطع متردد فيه، وعزم على فعل محظور. هذه أربعة موجود توجد عند بعض المصلين. فالإنسان إذا قطع النية جازما بطلت الصلاة، إذا قطعت النية متأكد جازم لا شك أن الصلاة تبطل. لكن إذا علق القطع على شرط، إن كلمني أحد في التلفون قطعت الصلاة، إن جاء الضيوف وأنا أصلي قطعت الصلاة، هذا شرط. المذهب عند الحنابلة أنها تبطل، ولكن القول الراجح أنها لا تبطل بالتعليق على شرط. طيب لو أن الإنسان تردد هل يقطعها أم لا؟ سمع جرس التلفون يتكلم وهو يصلي فكان يتردد، هل أقطع الصلاة أو أتم الصلاة؟ المذهب عند الحنابلة أنها تبطل، لكن الصحيح أنها لا تبطل، يعني لا تبطل الصلاة بالتعليق على شرط ولا تبطل بالتردد. طيب لو أن الإنسان عزم على فعل محظور في الصلاة، ومحظورات الصلاة التي تبطلها كثيرة، المحظورات التي تبطل الصلاة كثيرة، منها الأكل ومنها الكلام وما إلى ذلك، عزم على فعل المحظور لكن لم يفعله، فالصلاة لا تبطل لأن البطلان هنا معلق بفعل المحظور ولم يوجد. هذا درسنا بالأمس، وهذا ملخص للدرس الذي تكلمنا فيه بالأمس. لكن هنا يأتينا مسألة: لو قلب منفرد، ما معنى منفرد؟ يعني رجل يصلي وحده، هذا منفرد. لو قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. هذا الانتقال أيضا من نية إلى نية، والانتقال من نية إلى نية له صور متعددة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: إذا قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. لكن إذا قلبه في فرض غير متسع لا يجوز. ما معنى الوقت المتسع؟ يعني إذا لم يبقى من الوقت إلا مقدار 4 ركعات ويؤذن المغرب، فأنت لا يجوز لك أن تقلب، لا بد أن تصلي الوقت. لكن إذا كان قبل ذلك فيجوز لك أن تقلب الفرض نفلا وتصلي ركعتين ثم تتم صلاتك بعد ذلك. عندنا أيضا من الصور أن ينوي الإمام دون المأموم، يعني اختلاف النية. ينوي الإمام دون المأموم، يعني رجل جاء إلى جنب رجل وكبر، جاء رجل يصلي وجاء رجل آخر إلى جنبه وكبر، ظن الأول الذي كان يصلي أن الذي جاء متأخر يريد أن يكون مأموما به، فغير النية صار إمام. هذا الرجل لم ينوي أن يصلي معه لكنه جاء بجنبه وكبر، فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لأنه ليس هناك جماعة، هم 2، واحد كان يصلي وجاء الثاني وصلى بجانبه يظن أنه يريد أن يصلي معه فقلب نيته، لكن الثاني ما كان يريد أن يصلي معه، فهذا الرجل لم ينوي الائتمام، فلا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم لأنه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتم بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد، ولذا لا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. أيضا من الصور يا إخوان أن الإنسان المنفرد نوى الائتمام، المنفرد نوى الائتمام، إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام هل تصح الصلاة؟ انتقل من انفراد إلى ائتمام هل تصح الصلاة؟ يعني شخص ابتدأ صلاته منفردا، شخص ابتدأ يصلي وحده ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة، هذا الإنسان انتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فهل تصح صلاته؟ المؤلف رحمه الله يقول: صلاته لا تصح، لأنه لو نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعضت النية، حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما، فلما تبعضت النية بطلت الصلاة، كما قلنا من انتقاله من فرض إلى فرض، هذا هو المذهب. لكن هناك قول ثان وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام. لماذا؟ لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، فقد كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما وليس تغييرا لنفس النية، فكان هذا جائزا، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لكن المهم الانتقال من انفراد إلى إمامة، انفراد إلى إمامة، يعني رجل ابتدأ الصلاة منفرد ثم حضر شخص أو أكثر فقالوا صل بنا يا فلان، فنوى أن يكون إماما لهم، انتقل من انفراد إلى إمامة، هل تصح صلاته؟ لأن المسلمين دائما يحرصون على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة فيها زيادة في الأجر 27 درجة. فهؤلاء يعني الرجل صلى منفرد وحده ثم حضر جماعة شخص أو أكثر فقالوا صل بنا، فنوى أن يكون إماما لهم، هذا انتقل من انفراد إلى إمامة. المذهب عند الحنابلة لا يصح. لماذا؟ لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل الصلاة. لكن هناك قول آخر يدل على أنه يجوز أن ينتقل في النافلة، ينتقل في النافلة، فإذا كان ينتقل في النافلة فإنه يجوز أن ينتقل في الفرض. يعني مثلا هؤلاء الحنابلة يقولون إنه لا يجوز أن ينتقل من نية إلى نية إلا في النافلة، لكن هناك قول آخر يقول إنه يجوز أن ينتقل من نية إلى نية في الفرض والنافلة. ما هو الدليل؟ ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وأنتم تعرفون أن ابن عباس كان صغير رضي الله عنه، فبات عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل من انفراد إلى إمامة، لكن هذا نافلة، هذا نافلة. ولذا الذين قالوا بالرأي الثاني يقولون انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة في النفل نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما دام أنه نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو فعله فإنه يصح في الفرض كما يصح في النفل، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وما دام أن هذا ثبت في النفل فيثبت في الفرض. لكن ماذا نقول له؟ ماذا يقولون عن حديث ابن عباس؟ ماذا يقولون هؤلاء الذين يقولون الصلاة لا تصح؟ ماذا يقولون عن حديث ابن عباس؟ يقولون إن هذا في النافلة، وأيضا يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرى أو كان يظن أن ابن عباس يأتي سيصلي معه. لكن نأتي الآن يا إخوان إلى الانفراد، إلى الانفراد، يعني مؤتم واحد يصلي مع الجماعة ثم أراد أن يترك الجماعة ويصلي وحده، هل يتصح صلاته أو لا تصح؟ ولذا يقول المؤلف انفرد مؤتم عن الجماعة، مؤتم يعني مأموم، يعني جماعة يصلون وأنت تصلي مع الجماعة، لكن تذكرت أن لك شغل أو أن الطائرة ستطير أو أن عندك محاضرات في الجامعة والإمام يطيل فتنفرد وتكمل صلاتك، هل صلاتك صحيحة أو ليست صحيحة؟ يعني هذا يعبر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد. ولذا يقول العلماء إن كان له عذر جاز، إن لم يكن له عذر لم يجز. فهمنا المثال يا إخوان؟ يعني دخل المأموم على الإمام في الصلاة ثم طرأ عليه أن ينفرد فانفرد وأتم صلاته منفردا وذهب إلى شغله والناس يصلون. ولذا يقول المؤلف إذا كان لعذر فصحيح وإن كان لغير عذر فغير صحيح. ما هو العذر؟ ما هو العذر الذي يجعلك أن تترك الجماعة وتكمل صلاتك وتمشي؟ ما هو العذر؟ العذر مثلا تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنة، هذا عذر، يجوز للإمام أن ينفرد، وهذا فيه دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة الرجل الذي صلى مع معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وكان معاذ يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني يتأخر، يصلي مع النبي في المسجد ثم يذهب إلى جماعة يصلي بهم. فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة طويلة، يقول العلماء إنه ابتدأ بسورة البقرة، فانفرد رجل وصلى وحده، فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال إنه قد نافق، يعني حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرجل شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ ولم يوبخ الرجل الذي ترك الجماعة، إنما وبخ الإمام، فدل هذا على جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون التطويل خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة. هذا إذا كان لك حاجة، إذا كان لك حاجة، أما إذا لم يكن لك حاجة والإمام يطول اجلس اجلس وانتظر الصلاة وأكمل الصلاة. فهنا هذا عذر، تطويل الإمام تطويل زائد على السنة يجوز للإنسان أن ينفرد ويكمل صلاته ويترك الجماعة. أيضا من الأعذار، لو أما رجل جماعة وكان إمامهم الراتب يصلي بهم بقراءة قصيرة وركوع وسجود خفيفين، فصلى بهم هذا بقراءة وسجود على مقتضى السنة، هذا لا يجوز لأحد أن ينفرد لأنه ليس بعذر. لكن من الأعذار أن يطرأ على الإنسان قيء، يمكن يريد أن يطرش في أثناء الصلاة لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام، فيجوز للمنفرد أن يخفف الصلاة ويكمل صلاته وينصرف. وأيضا من الأعذار أن يطرأ على الإنسان غازات في بطنه يشق عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفف وينصرف. ومن الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان احتباس البول أو الغائط فيحصر ببول أو غائط، كل هذه أعذار، والأعذار كثيرة. إذا كان للإنسان عذر جاز له مفارقة الإمام، أما إذا لم يكن له عذر لا يجوز له أن يفارق الإمام، ولذلك يجوز أن يفارقه ويصلي صلاة صحيحة، يعني يقول في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، في السجود سبحان ربي الأعلى، بين السجدتين رب اغفر لي، لأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الصلوات طويلة متوسطة قصيرة، كذلك الاغتسال، الاغتسال من الجنابة يكون كامل يكون جائز يكون قليل، كذلك أيضا الوضوء. ولذا ينبغي للإنسان إخوان يأخذ يفهم الأعمال الشرعية حتى لا يفوته منها شيء، لكن بعض الناس يسجد ولا يقول شيئا ويرفع ولا يقول شيئا ويسجد، وهذا غير صحيح، لأن الصلاة أقوال وأفعال. أيضا من الأعذار أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، كيف يكون ذلك؟ كيف تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام؟ يعني المأموم دخل يصلي المغرب خلف إمام يصلي العشاء، أنت تريد المغرب وكبرت مع الإمام والإمام يصلي صلاة العشاء، هذا على القول بالجواز لأن فيه خلاف عند العلماء. في هذه الحال إذا صلى الإمام ثلاث ركعات لك أن تنفرد وتقرأ التشهد وتسلم وتنصرف، ولك أن تنتظر الإمام حتى يسلم وتسلم معه. لكن بعض من العلماء، وهو رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنك تصلي ثلاث ركعات، لأنه هو يصلي أربع، تصلي ثلاث ركعات ثم تجلس وتتشهد وتسلم، ثم تبدأ وتكبر معه تصلي العشاء، فأدركت جماعتين. وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الإنسان إذا كانت صلاته أقل من صلاة الإمام يجوز له أن ينفرد ويكمل صلاته ويحصل على صلاة الجماعة في المغرب وفي العشاء. لكن إن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل، وهو المذهب. لكن هناك قول آخر يرى أنها لا تبطل، لكن يجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة، بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له الانفراد، لأنه يفضي إلى ترك الجماعة بلا عذر. لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد فإنه حينئذ يجوز له. لكن القول بجواز الانفراد بلا عذر في النفس منه شيء، ما الفائدة تترك الجماعة وتذهب لأجل شهواتك ورغباتك؟ لكن هل يكون من العذر يا إخوان مفارقة الإمام؟ هل يكون من العذر أن يكون المأموم مسافر؟ الإمام مقيم وأنت مسافر، هل من العذر أن تفارقه وإلا لابد أن تتم الصلاة معه؟ يعني الإمام يصلي أربع ركعات وأنت مسافر تريد أن تصلي ركعتين، لكن مررت بهذه القرية فصليت مع الجماعة وهذا الإمام مقيم، فهل من الأعذار أنك تصلي ركعتين فقط لأنك مسافر؟ لا لا، لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام مقيم وجب عليه الإتمام. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد ويصلي أربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. ولذا إذا كنت مسافر وصليت خلف مقيم لا بد أن تصلي بصلاته، لا بد أن تصلي بصلاته إذا كانت ثلاثية أو رباعية أو ثنائية. لكن لو أن المأموم انفرد لعذر ثم زال العذر، فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ يعني أنت تصلي مع الجماعة لكن أحسست بآلام في بطنك فخشيت أن يخرج منك شيء يبطل صلاتك، فنويت أن تخرج من الصلاة وصليت ركعة ثم زال هذا الألم الذي في بطنك، هل لك أن تعود مع الإمام أو تستمر؟ أنت بالخيار. إن استمريت على هذا العمل وأكملت فهذا مشروع، وإن رجعت مع الإمام جاز لك ذلك. لكن لو أنك إذا رجعت مع الإمام وقد صليت ركعة كيف يكون ذلك؟ لا يجوز لك أن تزيد على الصلاة، ولكن إذا بقي ركعة عن الإمام تجلس وتنتظر حتى يسلم وتسلم على الإمام. ثم أيضا الانتقال من إمامة إلى انفراد، يعني الانتقال من إمامة إلى انفراد يعني له صورتان، يعني إمام ينتقل إلى انفراد له صورتان. الأولى أن تبطل صلاة المأموم بأن تكون الجماعة من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم، وهنا يتعين أن ينتقل من إمامة إلى انفراد لأن مأمومه بطلت صلاته، يعني الجماعة فقط اثنين إمام ومأموم، بطلت صلاة المأموم، خرج منه ريح وترك الجماعة، هنا ينتقل الإمام من إمامة إلى انفراد، ينتقل الإمام من إمامة إلى انفراد، وهذا صحيح. أيضا ربما ينفرد المأموم عن الإمام لعذر، فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد بأن يكون للمأموم عذر شرعي أو حسي فينفرد عن إمامه ويبقى الإمام وحده، فهنا يكون قد انتقل من إمامة إلى انفراد. وأيضا الانتقال من إمامة إلى ائتمام، هل يمكن يعني أنت إمام ثم تنتقل إلى أن تكون مأموم؟ هل هذا يمكن أو لا يمكن؟ انظروا إلى علمانا رحمهم الله، يعني ما تركوا كل الأشياء التي يمكن أن تحدث للإنسان، يعني الانتقال من إمامة إلى مؤتم، يعني أنت أول إمام ثم رجعت مأموم، كيف يكون ذلك؟ يعني إنسان صلى بالجماعة نائبا عن الإمام، عن إمام الحي الذي تخلف، إمام الجماعة ما حضر، فأنت تقدمت وصليت بالجماعة ثم بدأت في الركعة الأولى الله أكبر، ثم حضر إمام الجماعة، إمام الجماعة تقدم، يجوز لك أن تتأخر، أنت تتأخر إن كان في هناك مجال في الصف أو تقف عن يمين الإمام فتقدم ليكمل الناس بالناس صلاة الجماعة، وهنا النائب يتأخر إن وجد مكانا في الصف وإلا بقي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز. ما هو الدليل؟ الدليل ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام خفة، النبي عليه الصلاة والسلام كان مريض، انظروا يا إخوان كيف كثير من الناس هدانا الله وإياهم لا يهتمون بصلاة الجماعة وهم أصحاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مريض، وإذا جاءت صلاة الجماعة يصبون عليه قربة أو قربتين أو ثلاث لأجل ينشط ويذهب يصلي بالجماعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان مريض، فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام وجد خفة فخرج إلى الناس فتقدم بجانب أبي بكر فصلى بهم، يعني جلس عن يسار أبي بكر، وأبو بكر عليه رضي الله عنه عن يمينه. النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ولكن صوته ضعيف لأنه مريض، فكان يكبر وأبو بكر كان يرفع صوته يكبر بتكبيره ليسمع الناس، ولذا هنا انتقل أبو بكر من إمامة إلى ائتمام، والمأمومون انتقلوا من إمام إلى إمام آخر ولكنهم ما زالوا مؤتمين. وهذا هو القول الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن إمام الحي هو الأصل في الإمامة، فإمامته رجوع إلى الأصل بخلاف غيره، لكن العلماء رحمهم الله يقولون الظاهر أنه لا فرق إذا كان للإمام الثاني مزية حسن القراءة أو زيادة في العلم أو العبادة، فإن لم يكن له مزية لم يصح. هذا الانتقال من إمام إلى مؤتم، لكن الانتقال من ائتمام إلى إمامة يعني كان مؤتما ثم صار إماما، هل تصح؟ يعني مثلا أنت مؤتم والإمام يصلي بالجماعة، هذا الإمام حدث له شيء فطلب من أحد الحاضرين أن يصلي بالجماعة، يعني أحس أما بمرض أو بدوخة أو بماذا ذلك، فقدم شخصا يكمل بهم الصلاة فصار المؤتم إماما، هذا جائز؟ نعم هذا جائز، ليس فيه إشكال، يعني انتقال من ائتمام إلى إمامة. أيضا لو دخل اثنان مسبوقان، يعني أنا وأد دخلنا في المسجد ووجدنا الجماعة يصلون، فقال واحد منا، قال أحدنا للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامه، إذا سلم الإمام فأنت إمامي، يعني فاتنا ركعة أو ركعتين وهم اثنان، فقال واحد يا فلان أنت إمامنا، إذا سلم الإمام أنت الإمام، هل تصح هذه الصلاة أو لا تصح؟ أنت انتقلت من مأموم إلى إمام، فلما سلم الإمام صار أحد الاثنين إماما للآخر، فقد انتقل هذا الشخص من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر. المذهب يرون أن هذا جائز، وأنه لا بأس أن يتفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة أن يكون أحدهما إماما للآخر. وقالوا إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثبتت به السنة، كما في قضية أبي بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعض أصحاب الإمام أحمد قالوا إن هذا لا يجوز، لأن هذا تضمن انتقالا من إمام إلى إمام، وانتقالا من ائتمام إلى إمامة بلا عذر، ولا يمكن أن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، فكون الإنسان إماما أعلى من كونه مأموما. وأيضا يقولون هذا لم يكن معروفا في عهد السلف، لم يكن عند الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إماما لهم، ولكن هذا من الخير، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه. ولذا الانتقالات يا إخوان كثيرة جدا وقد تحصل للإنسان، لكن لا بد أن يكون عند الإنسان عذر. ما هي الانتقالات؟ الانتقال من انفراد يعني كان منفرد وبعدين صار مؤتم، هذه قال العلماء في الصحة روايتان عن الإمام أحمد، المذهب يقول عدم الصحة، وفيه رواية أنها صحيحة، لكن المذهب أنها صحيحة. واضح هذا الانتقال؟ هذا تلخيص لدرسنا الليلة، الانتقال من انفراد إلى ائتمام. ما معنى الانتقال من انفراد إلى ائتمام؟ يعني أنت منفرد فتكون مؤتم، هذه تصح ولا لا؟ في المذهب روايتين عن الإمام أحمد، لكن المذهب أنها لا تصح، ولكن القول الراجح الذي رجحه الشيخ أنها صحيحة. الأمر الثاني الانتقال من انفراد إلى إمامة، انفراد ثم بعد ذلك يكون إمام، وفي صحة ذلك أقوال، أحدها الصحة في النفل دون الفرض، وذكر حديث ابن عباس أن الرسول قام من الليل عليه الصلاة والسلام فصلى وقام ابن عباس معه فجعله عن يمينه، قالوا في النفل دون الفرض، ولكن القول الراجح أنها تصح في الفرض والنفل الانتقال من انفراد إلى إمامة. أيضا الأمر الآخر الانتقال من ائتمام إلى انفراد، أنت مؤتم لكن تترك الجماعة، يعني تصلي صلاة ثم تذهب إن كان العذر جاز، وإن كان لغير عذر ففيه عن أحمد رحمه الله روايتان والمذهب عدم الصحة. أيضا الانتقال من إمامة إلى انفراد، وهذا قلنا له صورتان كلها صحيحتان، يعني تكون إمام وبعدين تكون منفرد، كيف يكون ذلك؟ يكون اثنين، المأموم أصابه شيء وترك الإمام، بقي الإمام منفرد، صارت نيته انفراد، وهذا صحيح الانتقال من إمامة إلى انفراد. أيضا الانتقال من إمامة إلى ائتمام، أنت إمام وبعدين ترجع مأموم، عرفنا في قضية أبي بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه خلاصة درسنا الليلة في الانتقال من حال إلى حال، وأيضا حول تغيير النية من نية إلى نية. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ونطلب من عبد العزيز أن يقرأ لنا درس البارحة والليلة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قوله: ويجب نية الإمامة والائتمام. الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لأنها اجتماع على هذه الصلاة، ولهذا نقول: الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة. فهل تشترط نية هذا الوصف أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف بقوله: يجب نية الإمامة والائتمام، يعني تجب نية هذا الوصف. فتجب نية الإمامة على الإمام، ونية الائتمام على المأموم، أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن هذا شرط لحصول ثواب الجماعة لهما، فلا ينال ثواب الجماعة إلا بنية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام. لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ كلام المؤلف صريح في أنه شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة أو المأموم لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة، لكن في المسألة خلاف يتبين في الصورة الآتية. الصورة الأولى: أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فهذه لا تصح للتضاد، ولأن عمل الإمام غير عمل المأموم. الصورة الثانية: أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر، وهذه أيضا لا تصح للتضاد، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما. الصورة الثالثة: أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، فهذه أيضا لا تصح للتضاد، ولأنه إذا نوى كل منهما أنه مأموم للآخر فأين الإمام؟ الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، فلا تصح صلاة المؤتم وحده وتصح صلاة الأول. مثاله: أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به على أنه إمامه، والأول لم ينوي أنه إمام، فتصح صلاة الأول دون الثاني، لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له هذا المذهب، وهو من المفردات كما في الإنصاف. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه، ولم يكن قد علم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخر في الرابعة خوفا من أن تفرض عليهم. وهذا قول الإمام مالك وهو أصح، ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت. وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام، لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه. الصورة الخامسة أن ينوي الإمام دون المأموم، كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر، فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمامة، وهذا الرجل لم ينوي الائتمام، فها هنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لأنه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتم بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. ولو قال قائل بحصول الثواب للإمام في هذه الصورة لم يكن بعيدا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكلام المؤلف يقتضي أنه لا يصح شيء من هذه الصور الخمس، وقد سبق بيان الصحيح في ذلك. الصورة السادسة أن يتابعه دون نية، وهذا لا يحصل بها ثواب الجماعة لمن لم ينوها. وصورتها ممكنة فيما لو أن شخصا صلى وراء إمام لا تصح صلاته، لكن تابعه حياء دون نية أنه مأموم، أو يحدث وهو مأموم ويخجل أن ينطلق ليتوضأ فيتابع مع الناس وهو لم ينوي الصلاة لأنه محدث، وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز، والواجب أن ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف الصلاة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنواع الانتقالات في النية. النوع الأول ما ذكره في قوله وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، يعني إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام لا تصح الصلاة. مثاله شخص ابتدأ صلاته منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة فانتقل من انفراد إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته لا تصح لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعضت النية، حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما، فلما تبعضت النية بطلت الصلاة كانتقاله من فرض إلى فرض، وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة من صفات النية، فقد كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما وليس تغييرا لنفس النية فكان جائزا، وهذا هو الصحيح. قالوا والدليل على هذا أنه ثبت في السنة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغيير لا يؤثر، كما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إماما وفي الصورة الثانية صار مؤتما. فإذا قال قائل على القول بالصحة إذا كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء لأداء صلاة الجماعة مثلا في صلاة الظهر، وكان قد صلى ركعتين قبل حضورهم فلما حضروا دخل معهم، فسوف تتم صلاته إذا صلوا ركعتين فماذا يصنع؟ فالجواب: يجلس ولا يتابع الإمام، لأنه لو تابع الإمام للزم أن يصلي ستة، وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى الإنفراد وسلم فهو بالخيار. النوع الثاني: الانتقال من انفراد إلى إمامة، وقد ذكره بقوله: كنية إمامته فرضا، أي كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض. مثاله: رجل ابتدأ الصلاة منفردا، ثم حضر شخص أو أكثر فقالوا: صل بنا، فنوى أن يكون إماما لهم، فقد انتقل من انفراد إلى إمامة فلا يصح، لأنه انتقل من نية إلى نية فتبطل الصلاة، كما لو انتقل من فرض إلى فرض. وعلم من قول المؤلف كنية إمامته فرضا أنه لو انتقل المنفرد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من انفراد إلى إمامة في نفل. وعلى هذا فيكون في انتفال المنفرد من انفراد إلى إمامة في النفل نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل. واستدلال هؤلاء بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابت في النفل فيثبت في الفرض. والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة. فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه. القول الثالث في المسألة أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب، فيكون قول المؤلف هنا وسطا بين القولين. ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض والنفل، أما النفل فقد ورد به النص كما سبق، وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فإذا قال قائل بماذا يجيب القائلون؟ بأنه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس، فالجواب يجيبون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا، وهو يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه، وبنوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة وكان قد ظن قبل أن يدخل الصلاة أنه سيأتي معه شخص فيكون إماما له فإن ذلك صحيح. قالوا: لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص فقد نوى الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضر. والرد عليهم من وجهين: الوجه الأول، يبعد أن يظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس سيصلي معه وهو غلام صغير نائم. الثاني، أننا نقول حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا، فمن الذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن ذلك؟ فهذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم ظنه، فيبقى حديث ابن عباس محكما سالما من المعارضة، ويقاس على النفل الفرض قياسا لا شبهة فيه.
على كل الأسئلة عندنا الليلة كثيرة، وأنت إن شاء الله تكمل قراءتك غدا من الموقف الذي وقفت فيه.